وليس في المصلحة. لكن يحضرني نقل حقيقة عزيز ونفيس الإمام القرطبي في المسألة رقم 20 في آية رقم 43 من سورة البقرة يذكر هذا ويقول كلها سنة ولله الحمد ومن أخذ منها بكلب فهو له حظ وافر، يعني الكلام طيب في التفسير. نعم، سورة البقرة آية رقم 43 مسألة رقم 20
فهو يقول بهذا وهذا.
اي نعم، يقول هذا بهذا وهذا،
وهو يعني ماذا؟
بسنية التحريك او عدم، هذا ورد في حديث، يقول هذا ورد في حديث.
طيب حينما يقول ورد عدم التحريك يشير الى ماذا؟
الى حديث ورد في الباب، حديث ابن عمر ومسلم وغيره. لا هو يعني يشير انه ورد الاشارة فقط، تعبير دقيق يعني ادق.
هذا
اي نعم، ليس بحديث صغير لا يحركها. حديث ابن الزبير شيخنا عن لتوبي ان اثنين رووه من غير بمخالفة في تمام منا.
اي نعم،
ولعله رووه اربعة بلا بدون.
انا اظن اكثر من اثنين، انا ذكرت انه اثنين فقط.
تمام المنة، أنا قريب عهد بتمام المنة.
تمام المنة.
شيخي المغرب دخل وقته، ما أدري بتصلون هنا ولا في مكان آخر؟
نصلي هناك في مساكن الضباط عند المسجد تحت.
مساكن الضباط، بكم تأخذون طريق الاستراد ولا الطريق العادي؟
لا نحن نستراد ده بالمسجد هناك.
أي نعم.
إن شاء الله. نحن كنا في موضوع كيفية التحريك،
فهمنا هذا اللي موجود في مختصر خليل وشروحه.
نعم،
يقول بابا باب فم الأصابع ويحركها يمينا شمالا لا فوق تحت،
هكذا
النص. نعم هذا بالنص.
طيب كتب أخرى راجعت
العتبية لمالك يرى، وهذا نص عزيز عن مالك يرى في التحريك، لكن من غير بهام، غير تفصيل،
من غير
تفصيل كيفية التحريك.
يعني يطلق
التحريك. نعم، وهذا نقل عن مالك قطع عزيز، بينما يحذر منه من العربي في العارضة، يقول إياكم ما في العتبية فإنه كذا، يعني يتكلم بكلام عجيب جدا، يعني سبحان الله لو وقف عليه السقاف في تحريك هذا، يعني لا طار به كل مطار في تحذير العبد الأول.
نعم،
لأن شيخنا رد عليه مطول في هالمسألة في طرق حديث وائل.
مين الراد؟
أكتب في طرق حديث وائل. أي نعم، الحمد لله جمعت شيء طيب
إن شاء الله. جزاك الله خير.
وإياكم.
أجل ترد على اليماني الذي قال بأنه الإشارة فقط.
أي نعم،
اللي قدم له مقبل.
أي نعم، طبيعة رسالته الشيخ أشار لها في مجلة سودانية طبيعة؟
والله عندنا حنا صور بس مدري عاد.
يا ليت ترسلوها
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
طبعا انا اقول لك عندي صوره وليس مطبوع، يعني عندي صوره من نسخه كامله
من المجله.
لا من البحث، من البحث.
بحث في المجله نشر، ما نشر في
الكتاب. انا عندي الان مصور في بالي. هو
يقولون رواه 11 واحد عن عاصم حديث، لكن افضل لو تصير 25 رواه عن عاصم. وشرط شيخنا الى نكته بديعه جدا، وهي أنه حديث وائل تفرد بذكر أربع خمس أمور، نكتة بديعة جدا غفل عنها كل من أعلل الحديث الشذوذ.
جزاك الله خيرا يا أستاذ، نفع بك،
بارك
الله. بس كأنك أشرت أن الحنابلة ليس لهم إلا
في كتبهم
في إشارة، لا في بعض فروعهم
شيخ ينزلوا هنا لما في
أقول التحريك يمين ويسار رأيت بعض الإخوان يفعلون ذلك وكأنهم كانوا مستندين إلى مثل هذا النقل. ما دمنا لسنا ملزمين بكيفية من الكيفيات ومنها هذه، فأنا أرى عدم التزام هذه الكيفية للسبب الذي ذكرته آنفا، وأرى التزام ما هو أرجح نظريا واستنباطيا من تلك التحليقة. ذلك مرة بل أكثر من مرة رأيت بعض الشباب كانوا يعني سجيتهم أو كثرتهم بدل ما يضعوا هكذا يصير كفوا النايل هكذا لابد دحرت معي. وأنا لفت نظره يا أخي أنه السنة هو استقبال القبلة، فأنت الآن منحرق. إصبعك عن القبلة. نحن نطلع يا محمد لمو ونحول تحت وادي الرمان.
نعم يا شيخ.
الأخذ يمين ويسارة هذا انحراف عن القبلة، بينما هذه التحريكة الموجهة أولا الإصبع إلى القبلة ثم تحريكة هكذا ما في شيء من الانحراف.
لو ثبت اليد شيخنا وفعلت هكذا
يمين وشمال هذا اللي بنحكي عنه.
نعم
يمين وشمال معناها انحراف وكل شيء بنسبته، يعني انت الان تعمل هيك وهيك شيء قليل.
نعم
لكن بالغ الان ليظهر الفرق بالانحراف الذي ازعمه. فإذا دار الأمر إن هذه التحريكة سواء كانت ظاهرة أو خفية وبين التحريك المستقر المقر للإصبع نحو القبلة، فما دام ليس هناك أي مكلفين فيها والأمر يعود إلى الرأي فيكون هذا الرأي هو الأولى، لأن الإطلاق الذي أنت يعني تريد أن تدندن حوله حينما أخذ آخذ برأي المالكية الذي نقلته ما يكون أخذ بالإطلاق.
نعم لا أنا كان يعني قولي يعني من قدح في نفسي أنه هذا وذاك، يعني مثل ما هذا يطلق على التحريك يطلق على ذاك تحريك ولا يقيد لا بهذا ولا بذاك.
جميل جدا، لكن هل سنقول بأي تحريك كان حتى هذا الذي يفعله المالكية
هذا خروج عن الاستقبال القبلة؟
هذا هو.
نعم
فإذا هذا الخروج له يعني وزن في النظر ويجب أن يراه. أي تحريك يكون فيه ظاهريته أو مظهره أقرب إلى آداب الشريعة خاصة في هذه الصلاة يكون هو الأرجح. مع ذلك نحن لا ننكر ما دام ليس عندنا نص يلزمنا التمسك به في كيفية التحريك.
بعض شيخنا يخطئ في ويحلق بها فيظن هكذا. يعني هذه من ال
من الشواذ.
انتهى ولا؟
نعم
انتهى السؤال يا شيخ.
لا نريد أن نسمع من الوليد لأنه كأنه كان عنده رأي فيما يتعلق بالمذهب الحنبلي.
الشيخ في بعض تفريعات الحنابلة وفي قراءتنا على الشيخ عبد الله بن جبرين.
أيوة.
لما كنا نقرأ عليه في العدة شرح العمدة.
أيوة.
ذكر لنا طبعا عدة روايات في المذهب.
أيوة.
وذكر من بينها أن التحريك يكون من أول التشهد إلى شهادة لا إله إلا الله ثم يقف. يعني لا يدعو بها.
معلش ليس هنا البحث الآن. البحث الآن في كيفية التحريك. هل عندكم وجه غير الوجه الذي ذكره الأستاذ آنفا منسوبا إلى المالكية؟
أي الخفض والرفع.
هذا هو.
لا أنا أقول
هل هو
الحنابلة.
هو أتكلم عن الحنابلة. عندكم صورة منصوص عليها في المذهب؟
إيه أنا لما قراءتنا على الشيخ لكن نحتاج إلى مراجعته.
معليش بحث ثاني هذا.
إيه
في أثناء القراءة إيش الصورة التي
اللي هو الخفض والرفع.
خفض ورفع.
نعم.
طيب هنا يرد في البال مدام أخذنا جواب السؤال أنه الذي أنا في ذهني أن الحنابلة يقننون التحريك فيربطونه مع لفظة الجلالة.
نعم.
صحيح هذا؟
هذا رواية.
رواية.
نعم.
والرواية الأخرى مطلقة.
نعم.
أكذلك؟
وفي الثالثة اللي هي إلى 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 لفظ التشهد أشهد أن لا إله إلا الله.
لا أنا أقول هذه الرواية التي تقول إلى آخر التشهد مش يستمرون في التحريك كما نفعل نحن ولو إلى لا إله إلا الله، وإنما يقولون مثلا هكذا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي رحمة الله.
لا يستمرون يا شيخ إلى التشهد.
بارك الله فيك. أنا ما أسأل الآن عن الناحية العملية لتقول لي يستمرون.
نعم.
أقول الذي في ذهني من مذهب الحنابلة.
نعم.
أنهم يقيدون التحريك مقرونا بلغة الجلالة مذهبيا.
نعم.
هل هذا مر بكم؟
أي مر بنا هذا.
هذا قد
قرأت مع الشيخ.
جميل. فإذا حينما يقال إلى آخر التشهد لا إله إلا الله مش معنى هكذا خفض ورفع كما قلت أنت. نعم. بصورة مستمرة، وإنما عند لغة الجلالة.
نعم.
أكذلك؟
نعم.
طيب. الآن إذا عندك شيء آخر هاته.
سؤال ها؟
نعم.
في غير المسألة هذه.
طيب.
نرجع لأمر الدعوة.
أمر الدعوة.
بعض الأخوة من إخواننا في المملكة يقولون نحن يجب عدم تفريق الصفوف والتعاون مع الإخوان، وأقصد الأخوة الذين يجمعون بين منهج السلف والحركي كالإخوان المسلمين وليس هم كالإخوان.
الله يهديها.
فما أدري هل هذا له وجه؟
ليس له وجه، وفرار من التفريق فرار من الحق، لأن من أسماء عليه السلام الفارق، يفرق أولا بين الحق والباطل وبين الشرك والتوحيد والكفر والإيمان والكافر والمؤمن، ولذلك فرق بين الأب وابنه وبين الابن وأبيه، فهم يفرون من الحق الحقيقة. وهذه سياسة الإخوان المسلمين عاشوها قرابة عصر من الزمان ما استفادوا شيء.
يعني شيخنا أنا وصلت، قلت أبقى معكم فأعود حتى أستفيد.
عفوا هذا يعود إليك.
أنا أرغب يعني أبقى مع حزك. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. معذرة قطعت
أنفك. الآن أخونا عبد الرحمن عبد الخالق تبنى هذا المنهج المنفق بين الدعوة السلفية ومنهجها وبين منهج الإخوان المسلمين ولا أقول دعوتهم. فماذا حصل؟ خسر، ما حصل شيء. صار السلفيون الذين ربوا كذا سنة الدعوة السلفية تتحلل الدعوة منهم رويدا رويدا، فصار الكثير منهم لا يهتم بما يسمونه تارة بالجزئيات، تارة بالقشور، وتارة يعبرون إن هذا والله طيب لكن هذا ليس أوانه وليس وقته، ومن رأى لا عبرة بغيره فليعتذر. هذا لو لم تكن دعوتنا دعوة يعني جلية جدا في صوابها، فكيف وهي الحق؟ وكما قيل دعني ايش قال
هذا،
هذا هو الحق ما به خفاه، فدعني عن بنيات الطريق.
سؤال اخر يا شيخ، فيها عندنا بعض الاخوة عندهم مدرسة اسلامية، وهذه المدرسة مدرسة اهلية، ولكن لاحظنا بعض الملاحظات عندما ارسلنا الاولاد الى المدرسة ان هناك يصورون من الكتب المدرسية صور لبعض بعض الصفحات، فتكون فيها صور، فيقومون بطمس العين والفم والأنف وتبقى الصورة بدون عين ولا أنف ولا فم، فهل هذا يحقق الطمس الصحيح كما أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، ما يحقق، وهذا جهد مركب. أولا يعالجون هذا الشيء أو المنكر بطريقة من آرائهم، ثم هم ينصرفون عن المعالجة التي عالجها الرسول عليه السلام في مثل قوله الصورة الرأس وقصة الستارة أو القرآن الذي كان مانعا لجبريل عليه السلام من الدخول، وأمر الرسول عليه السلام بأن يغير الصورة حتى تصير كهيئة الشجر. إزالة العينين والأنف مثلا أو الفم، بقي الرأس، فهذه من حيل التي تشبه إلى حد كبير حيل اليهود الذين كانوا يحتالون على المحرمات بأدنى الحيل.
هناك يقومون في هذه المدرسة أيضا يطلبون من الأبناء لبس البنطال، فرفضت فتركت ابني دائم يلبس الثوب القميص، ولكن اللي حصل إن كثرة الترداد دائما يقول له البس البنطلون أفضل، فكتبنا لهم وأخبرناهم بما يجلب هذا البنطلون من تحجيم العورة والتشبه. فحبذا إذا كانت عندك نصيحة لهم.
أنت تسجل الآن؟
نعم.
لا شك أنه يجب على القائمين على المدرسة أن وهي مدارس أهلية بخاصة حيث لا يربطهم نظام عام لا حول لهم ولا قوة في تغييره، فلذلك عليهم أن يذكروا قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا شك أن مدير المدرسة الأهلية أو مجلس الإدارة فيها هو مسؤول عن توجيه الطلبة، لا سيما إذا كانوا صغارا، فمن المعلوم أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فعليهم أن يربوهم على التربية الإسلامية المأخوذة من الكتاب والسنة وليس من الأجواء التي يعيشونها وهي منحرفة عن الشريعة كثيرا أو قليلا. فالبنطال هذا لا يعرف إلا في هذا العصر الذي كان المسلمون أولا ابتلوا بالاستعمار الكافر لبلادهم استعمارا عسكريا أولا، ثم استعمارا ثقافيا أو فكريا ثانيا. البنطلون هو من لباس الكفار، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام من التشبه بالكفار بنصوص عامة وخاصة. ومن النصوص الخاصة ما يتعلق باللباس، حيث الله لا يعطيك نوم يطلع الواحد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه لباس الكفار، قال عليه الصلاة والسلام: هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. والحديث في صحيح مسلم. أما النصوص العامة فهي معروفة، وقد جمعها أحسن جمع وشرحها أحسن شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الأدب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ومن أشملها قوله عليه الصلاة والسلام: وعدت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فمن تشبه بقوم فهو منهم، هذه قاعدة إسلامية عظيمة جدا بدأ المسلمون بإهمالها والإعراض عنها منذ أن استعمر بلادهم أولئك الكفار المشار إليهم آنفا. لباس البنطال هو بالإضافة إلى أنه يمثل الذوق الكافر من حيث أن هؤلاء الكفار كما وصفهم رب العالمين بحق في قوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهؤلاء كما قال عز وجل في هذه الآية لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولذلك فكشف العورات من النساء فيهم فضلا عن الرجال أمر لا حرج فيه. وهكذا سرت هذه العدوى إلى المسلمين نساء ورجالا وبنسب طبعا متفاوتة، فمنه ما هو العري المطلق في النساء بل وفي بعض الرجال أولئك الذين يلبسون ما يسمى باللغة العربية بالتبان وباللغة العصبية الأجنبية بالشورت، حيث يكشفون عن أبخابهم وبخاصة في ألعابهم بالكرة على أنواعها وأشكالها، فضلا عن تبرج النساء اللاتي يكشفن عن نحورهن وعن أذرعهن، فضلا عن لباس ما يحجم أعضاءهن، فضلا عن الرجال الذين يلبسون هذا البنطال فيصفون به العورة الفخذ، بل وما بين الفخذين أحيانا، ووصل الأمر إلى أنهم يصلون هكذا، وبخاصة في صلاة الجمع إنما تكون الصفوف قائمة فيركع الراكع المتبطل ويسجد فيقع عين من خلفه على خصيتيه بين اليتيه وهما محجمتان. الكفار لا ينظرون للمظاهر كلها. فإذا الذين يلبسون البنطال من المكلفين أو يلبسون الصغار من هؤلاء المكلفين، هؤلاء أذواقهم فسدت وتحولت إلى أذواق لا إسلامية. وهذه كما قيل قديما هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعضنا في الآثار. لذلك يجب على القائمين على تربية هؤلاء الأطفال في المدارس سواء كانوا صغارا أو كبارا أن يمرنوهم وأن يعودوهم على الزي الإسلامي واللباس الإسلامي، لأن الأمر كما قلنا آنفا العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فهذا الطالب الصغير والكبير إذا خرج من المدرسة وهو متبنطل إذا صح التعبير هذا فسوف يعيش كذلك، ومن الصعب عليه جدا أن يعود أدراجه إلى الزي الإسلامي. إذن يجب على ولاة الأمر الخاص في هذه المدارس على الأقل أن لا يتأثروا بالأذواق الكافرة وأن يفرضوا الآداب الإسلامية على الصغار كما هو يستوحى ويستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام. نحن قاربنا الوصول
أمام شيخ الجسر
يعني قريب قاربنا أقول
ورا الشاحنة
نعم كما قال عليه السلام.
تعداها شيخ، تعداها هذه البطيئة.
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وفرقوا بينهم في المضاجع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قوله عليه السلام هذا عند من يفقه مقاصد الشريعة ومراميها، لا يعني مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، أي يصلون مثلا عراة، أي يصلون بدون وضوء، لا، لأن هذه لا تكون الصلاة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. ولذلك فهذا الأمر يستلزم أمورا مهمة جدا تتعلق بولي الولد. أول ذلك أن يعلم الولد ابن السبع الوضوء، لأنه لا يجوز له أن يدخل الصلاة بغير وضوء. ومن ذلك أن يعلمه طهارة الثوب وطهارة المكان الذي يقوم يصلي عليه، وإن كان هذا في الغالب يتعلق بالدار، دار الوالدين، وفي الغالب أن المكان الذي سيصلي فيه يكون طاهرا عادة، لكن لابد من هذا ليفقه ما يتعلق بالصلاة من شروط وأركان. كذلك مثلا أنه ينبغي أن يعلم الصلاة أو يفرض على الأقل ستر العورة. ولذلك نحن نجد في كثير من المساجد أطفالا صغارا تسر العين بحضورهم في المسجد ومشاركتهم للرجال في صلاتهم، لكن تراهم وقد بدت أفخاذهم. لماذا؟ لأن أباه وأمه قد ألبساه هذا الثوبان، وما أعلموه بأن الصلاة لها آداب يجب اهتمامها. وهكذا دواليك. فختاما أقول يجب على إدارة المدرسة أن يربوا الأطفال على الآداب الإسلامية، وبخاصة إذا كنا من النساء وبناء. ولعل في هذا القدر كفاية كجواب عن ذاك السؤال.
هناك أمر آخر يا شيخ، بالنسبة يضعون حوار بين الدقيقة والثانية والساعة وجمادات، فهل حوار بين الدقيقة تقول للساعة أرجعي للخلف، والدقيقة تقول، يعني من هذه الأمور، يعني خطاب بين الجمادات في تربية الأبناء، هل
يعني على طريقة كليلة ودمنة؟
نعم.
أنا لا أرى في هذا مانعا بشرطين اثنين. أولا أن يقلعوا عن التصوير جملة وتفصيلا إلا ما لابد منه، وثانيا أن يعلموهم الأمثلة، أن يضربوا لهم الأمثلة التي وردت في الكتاب والسنة،
فإذا لم تكن
كافية وما أظن الأمر يكون كذلك
حينئذ لا بأس
من إتيان ببعض هذه الأمثلة التي ذكرتها بالشرط المذكور آنفا.
أقول شيخنا العجب ممن يجوزون لبس البنطال ويعدونه ست ساترا لدبر الرجل وهم يفرقون ولا لا يفرقون بين دبر الرجل ودبر المرأة من حيث أنه ما عورة ويعتبرون البنطال ليس ساترا لدبر المرأة وساترا لدبر الرجل. فهذه التفرقة سبحان الله غريبة عجيبة.
ذلك يا أستاذ لأنهم لا ينطلقون عن علم ينطلقون عن هوى. تجد مثلا الزوج حديث اللحية وحديث الشارع
جزاكم الله خير شكرا.
السؤال الآخر
نعم.
عندما تسمع النداء للصلاة من المذياع هل تردد خلفه؟
المذياع إذا كان الأذان شرعيا فنعم وإلا فلا.
السلام شيخ عليك.
الإيش؟
السلام لما يقول السلام عليكم ورحمة الله المذيع.
ولكن مثال أنا في مدينة الرياض وحان الآن وقت الأذان في مدينة مكة ورفع الأذان في مدينة مكة هل أردد خلفه؟
ما في مانع أبدا. هذا ذكر لله عز وجل وهذه يعني من علامات الساعة تقارب الطرق. والآن يا عبد الله ويا أبا عبد الله كلاكما أمسكني بحجة عليكما. نعم
أول جسر طريقنا.
نعم
والله يا شيخ
وهي أنكم يعني كدتم ألا توافقوا أن أكون أنا الخادم لكم في عادتكم إلى مطاركم فمن أين كان لكم أن تحصلوا على هذه الفوائد لو لم أكن أنا خادمكم؟
بارك الله فيك. هذا سهل وميسر الله الحمد.
كيف يعني؟
مكالمة هاتفية ومسجلة وانتهي الأمر.
أي
هذا بس تلحق دور على المكالمات.
لا لا
اسمع
لأنه على المكالمات صار الشيخ يقول أي وقت صرنا من فوق العادة.
هذا صحيح. بس الشيخ إذا بابن باز عنده 35,000 رسالة الشيخ فيه نص مليون واحد يتصلون فيه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ إذا هبت رياحك فاغتنمها.
نعم.
إيه. المرة أخرى إن شاء الله إذا جبتمونها.
زمن.
إذا أنا بخلت عليكم فأنتم اطلبوا مني.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
لكن ما مثلك يبخل. حفظك الله.
الله يبارك فيك.
الله يجزاك عنا خير جزاء.
فيه أحدهم قال إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة وأنت تجزم أن هذه الخامسة زيادة والإمام يشك هل يجب عليك متابعته أم لا؟ فقال إذا تابعته وأنت متأكد أنها هذه الركعة الخامسة فصلاتك باطلة.
نحن نقول الواجب ما يأتي من نابه شيء فليسبح. فإذا علمت أو تنبهت لخطأ الإمام عليك أن تنبهه بسبحان الله. فإن تنبه فبها ونعمة فإن لم يتنبه فلا بد لك من متابعته. نقول لهؤلاء
الذين يعرضون عن الحجج والأحاديث النبوية اتباعا لآراء مذهبية. السلام عليكم. مساك الله بالخير. معنا رفيقان مسافران. أهلا بك. يا الله. الحديث نعم الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فتابعوه وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الخامسة، فلما سلم بهم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا صليت خمسا فسجد سجدتي سهو وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فهم قد تابعوا الرسول عليه السلام تلك المتابعة التي لم يروا العمل بها. يا ترى أنتم الآن هنا ولا هناك؟
خلينا نسأل شيخي
إيش نطاق التضاول؟
مسافرين هنا هنا
لا, لا, لا هنا مسافرين هنا وهناك يعني أردنية
وأردنية
إذن هون. فهم يقولون إنما تابعه أصحابه لأن الوقت كان وقت التشريع ونحن نعكس عليهم هذه الكلمة أو هذه الدعوة.
من الشيخ يا رحمة
الله؟ يا الله بسم الله تفضلوا.